صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. قبلة الأنظار بتتجه اليوم نحو صندوق النقد، حيث يشرع لبنان هذا الأسبوع برحلة المفاوضات يلي رح تبدأ الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويلي بتحتاج لأشهر كي تنضج، لسيما وأنه الحصول على مساعدات من الصندوق على ارتباط وثيق بالتطورات السياسية وبصراع المحاور الإقليمية. وبالرغم من إشارات التقارب اللبناني الإيجابي إلى حد ما مع المجتمع الدولي والترحيب الدبلوماسي بالخطة الاقتصادية بعناوينها العريضة، إلا أنه يلي بيشغل بال اللبنانية بكل هالمعمعة هو لقمة عيشهم وسعر صرف الليرة اللبنانية. وبكل وقاحة وبعتذر على التعبير، بيكشفوا المسؤولين أرقام مخيفة عن حجم الفساد والهدر بالمؤسسات الرسمية، أما النتيجة فهي إنه المواطن اللي رح يدفع ثمنه إن كان من خلال رفع الضرائب أو ترشيد القطاع العام وتهديد باقتطاع من أموال المودعين وغيره من الإجراءات المشحفة بحق اللبناني المنهوب. بيسرني اليوم مستمعينا أني استضيف معي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة الدكتور مي شدياق للوقوف أكثر على تطورات الوضع اللبناني ومستجداته. أهلا وسهلا فيك معاليك.
صباح الخير.
صباح النور معاليك. خطة الحكومة الإصلاحية والإنقاذية هل قاربت برأيك الواقع بالأرقام والمستندات أم حاكت تطلعات سياسية شعبوية؟
لا شك أنه الخطة، ما بعرف إذا بدنا نسميها من بدايتها خطة إطار، لأنه هن بعد ما اعتمدوا تسمية محددة لهذه الخطة، ولكن بالنتيجة يعني هي مشروع لتسوية الأوضاع في البلاد، الأوضاع الاقتصادية والمالية. هو مشروع طموح، ولكنه في كتير من على ما يبدو كما يقول الخبراء، في كتير من الأماكن ربما لم يتم وضع كيفية تطبيق الآليات التنفيذية، أو في بعض الأماكن هناك علامات استفهام بشأنها، خصوصا مثلا ما يتعلق بالمصارف، ما يتعلق بعجز الدولة، عجز الخزينة، ما يتعلق بالفساد. هناك نقاط أساسية تم طرحها، ولكن إذا بتريدي إذا بتحبي فينا نفندها. على كل حال الخبراء الاقتصاديين وحتى التعليقات الأجنبية، يعني استمعنا إلى ما قاله ديفيد شينكر، ربما هو يتساءل لأي مدى ممكن تطبيق هذه الخطة وإنما تبقى العبرة في التنفيذ. هناك خبراء يقولون أنه لا، الخطة جيدة، ولكن بالنتيجة نحن بنعرف أنه دكتور جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية عندما صعد إلى لقاء بعبدة كان ذلك لقول الأمور بحقيقتها حيث هي صحيحة، أو أعطى الملاحظات لكي لا يقال أنه هذه هي الخطة وتم إقرارها والحق على اللي غاب ولم يأتي للحضور ليسجل الملاحظات، وعطى وقيل لاحقا أنه ربما استفاض في الداخل في وضع الملاحظات التي له على هذه الخطة، وكمان رجع حكي أمام الصحفيين وكان العلامة الفارقة في ذلك النهار. ويعني في الملاحظات فينا نخدها يعني اللي أعطاها الدكتور جعجع نركز عليها، لأنه هي أساسية فيما يتعلق بالخطة الإنقاذية مثل ما هني عم تقول الحكومة أنه قدمتها. يعني فينا نقول أنه ما تضمنت تحليل علمي للأزمة، اكتفت بسرد الأحداث، بعض الأسباب يلي وصلت البلاد للحالة الراهنة. بالنسبة لتمويل هذه الخطة، يعني ورد بكتير مطارح ذكر المصادر الخارجية للبدء بتمويل الخطة. نحكى عن صندوق النقد الدولي، نحكى عن أصدقاء لبنان، ونحكى عن مؤتمر سادر. بس كمان بالنسبة للجهات الخارجية، يعني ما بتصور رح تعطي أو هي مستعدة تعطي هيك مثل دغري هبة للبنان مثل ما كانوا يعطوا بالماضي أو قروض ميسرة قبل ما يتأكدوا أنه هيدي الدولة بحد ذاتها هي بتتحمل مسؤولية السيادة على أراضيها والقوات المسلحة الشرعية.
يعني نحن عم نحكي هون عن مسؤولية السيادة سياسيا
تمام.
أم عم نحكي نحن هون إنه هل هي فعلا قادرة إن توظف هذه الأموال أو هذه الهبات والمساعدات بالطرق الإصلاحية الاقتصادية المحقة؟ لأنه في نوع دكتور ماي عم في شخصين في محورين نحن اليوم بالبلد بيقولوا إنه المساعدات الخارجية نحن المنشودة هي فقط مرتبطة بالثقة الدولية بالسيادة اللبنانية وعدم سياسيا يعني عدم حصول حزب الله من خلال هذه الزواريب.
نعم.
وجهة تانية بتقول لا هن بس بدهن إصلاحات.
هن أكيد بدهن إصلاحات. يعني أنا برجع بكرر على طول أنا يمكن بلبنان ما صار لي التقي ببيير دوكان اللي هو عراب صدر وإنما كنت بمؤتمر بروما وكان هو موجود هنيك مش من زمان كتير وكان تأكيده أنه إذا ما في الإصلاحات المنشودة إن كان على أيام حكومتنا وإن كان بعد ما استقالت الحكومة والحكومة الجديدة عبثا يبني البناؤون. يعني بتحطي خطط وبتحطي استراتيجيات قد ما بدك وإنما لازم يكون في خطط إصلاحية لكي تقبل الدول المانحة أو مش أحرى بالمانحة مش معناتها عم تعطيك يعني في قسم هبات ولكن في بالمقابل قسم هي قروض بالنسبة لما بيتعلق بصدر هي للبنى التحتية وليست للاستثمار كاستثمار يعني مثل ما عم نجرب نحكي إنه بدنا نشغل العجلة الاقتصادية من خلالها ولكن يعني من الملاحظات اللي أعطاها وقت التقيت فيه إنه طيب منحكي ولا مرة قدرت أوصل لنتيجة مع الوزراء المعنيين مثلا حتى بموضوع الكهرباء إنه ليش لحديت هلأ ما في هيئة نظمي لقطاع الكهرباء. هيدي من الأمور اللي طرحها خلال لقائه معي. يعني في نقاط أساسية كانت تعتبر من البديهيات يجب تطبيقها. هلأ من الأمور اللي عمليا ماشي حالها سنأتي على ذكرها لاحقا هي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبعض القوانين المرتبطة بها يلي في كتير قوانين ولكن هي المطلوب أنه ننفذها.
يعني برأيك إذا أجرينا هذه الإصلاحات المحورية المساعدات الدولية آتية لمحالة؟
لا 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 ما في شيء اسمه إكس كاتدرا آتية لمحالة لأنه المجتمع الدولي أول شيء كتير طموح أمبيسيو فينا نقول أنه أول شيء بدون 10 مليارات دولار من أي صندوق النقد الدولي ممكن يأمن بالمدى المنظور 10 مليارات دولار أنه يقال أنه هيدي نسبية بالنسبة لقديش بيساهم لبنان بصندوق النقد الدولي يبدو أنه المساهمة هي بين 800 مليون دولار هيدا الحجم مساهمة لبنان وهن عادة لما بيساعدوا بنصف هذا المبلغ ممكن إكراما للوضع الاقتصادي الضاغط اللي عم بيعيشه لبنان يعطوا المبلغ كله يقرضون المبلغ كله
ولكن المساعدات الفورية بس نحن عم نحكي
عن يحكوا أنه بدهم بعدين 3 مليارات إلى أنه يوصلوا على 10 مليار لا ما بدك تعطيهم أدوات ثقة لحتى يتأكدوا أنه هيدي الخطة هي قابلة للتنفيذ قابلة لحتى الواحد يقدر يطمن باله أنه إذا أعطى هذه الأموال لن تذهب في هني سموه البعض ثقب أسود ولكن الثقب أسود هي بطريقة إدارة البلد يلي أوصلت إلى ما نحن عليه اليوم من عجز. يعني نحن بنقدم موازنات على أساس أنه فيها عجز
7%
بنرجع بنلاقي أنه في 2 مليار دولار بالسنة عم بيروحوا هول بنكون حاطينهم على جنب احتياطي مدري شو بيروحوا من الاحتياطي بيروحوا لعجز الكهرباء بنرجع آخر السنة بنلاقي حالنا بعجز فوق 11-12% هيدا رزق الله. يعني هلأ شو ناطرنا ما بعرف ما يعني الأجوبة منا بهالسهولة خاصة ونحن مررنا أيضا بأزمة كورونا يلي فاقمت الوضع الاقتصادي الصعب ولكن أنا ما أقوله دائما يخوف من بعد ما تخلص أزمة كورونا يدوب التلج ويبين المرج، والثورة اللي بدأت ب 17 تشرين تتفاقم بشكل أو بآخر، لأنه المواطن العادي صحيح عنده مطالب، ولكن كمان يا أما بدها تنفجر بشكل ضاغط كلي، يا أما بدهم يبلشوا يلاقوا الحلول بأسرع وقت
تنفجر ممكن. يعني نحن عم نروح نحو الفوضى،
يعني إذا كل العالم ما بقى معه تاكل، ما بقى معه تشرب، يعني أدخن راس بيقبض باللبناني، تعال طلعي هلأ، يعني لأنه عم بيقولوا أنه راحوا عملوا سلسلة الرتب والرواتب، شو كانت نتيجتها؟ كانت نتيجتها أنه يعني زادت العجز والكلفة تبع الدولة ونفقات
بس
الدولة،
بس عملوا سلسلة الرتب بمقابل أنه يسكروا الأملاك البحرية، كان عاتين دراسة فيها يمولوها، هني ما نفذوا التمويل.
هلأ يعني الرتب بحد ذاتها، الرواتب بالأحرى ما عاد إلى قيمة، يعني عملت قط لحالة لما الدولار انتقل من 1500 معروف ما بقى له بلافون، ما بقى له سقف، يعني لشوف فتنا بهالدوامة، وليش ما كان في قرارات من القبل لعدم الوصول إلى هذا الهدر وهذه الهوية. هذه نقاط الاستفهام، يعني السياسات المتراكمة ما فينا ما نقول أنه هي بشكل أو بآخر لها حصة كبيرة في الوصول إلى ما وصلنا إليه.
بدنا يسألونا السياسات المتراكمة، القوات اللبنانية كان بصلب هذه السياسات المتراكمة،
يعني نحن فيك تعتبر أنه بلشنا نشتغل جديا من حكومتين لما صار عنا 3 وزراء، قبل لما كان يكون عنا وزير أو وزيرين وما كنا نقدر نوصل الصوت، كانوا يعملوا دورهم وكتر خيرهم، بس أنه لما بتجيبي وزير بيئة، لما كان عنا وزير عدل، بس كنا عم نشتغل نحن ضمن القانون ومنحترم دولة المؤسسات وما عم نشتغل بطريقة المحسوبيات، ولكن كمان ما فيك تحاسبي لما بتكون عندك حكومة ثلاثينية وانت بتكون عندك صوت أو صوتين فيها، ما ممكن تأثري على 3 وزراء. يمكن بدأنا نشتغل بطريقة فاعلة، وخصوصا أنه صار في نائب رئيس مجلس الوزراء، وأيضا بيكون باللجان كلها الموجود وعم بيقوم بدوره، إضافة للوزراء المختصين، والحقائب كانت بمستوى أكبر. بعدين على أيامي صرنا ب4 وزراء، وكان إنا كلمة على الطاولة، كنا نزعج جدا جدا فينا اللي بس لم
المعارضة من الداخل
تماما. وأيضا نحن ما صادقنا على الموازنة حتى الكتلة النيابية، لا بالداخل، مع أنه البعض كان عم بيقول ما كنتوا بالداخل عم بتقولوا أنكم موافقين على الموازنة، شو عدا ما بعدها بعدين، لأنه كنا حاطين التدابير الأساسية اللي مفروض الأخذ فيها والنادي على طاولة مجلس الوزراء، وإذا أخذ فيها رح نمشي بالموازنة ككل، ولكن بتفند الموازنة بتوصل إلى مطرح ما طلبنا به لم يأخذوا به، وبعدين بينعمل لجان وبيصير بدهم يرجعوا، كل واحد بيقدم ورقة بنود، في ناس بتفوق آخر دقيقة من بعد ما ندرس كل الموازنة تجيب لتعمل ضجة إعلامية، يعني لائحة ب16 بند إصلاحي إذا مش أكتر، من وقت بترجع إلى الصفر، وعمليات مزيادات لأكتر ولا أقل، بينما الأشياء الأساسية اللي كنا عم نطالب فيها بوقف الهدر كنا نوصل لحيط مسدود.
اليوم بعد ما وصلنا لما وصلنا له دكتور ماي، مش من حق المواطن أنه تفتح جلسات ومحاضر جلسات الحكومات السابقة تنعرف مظبوط نحن من أوصلنا لهون؟ نحن عم نحكي بدنا مكافحة فساد، بدنا تحميل المسؤولين المسؤولية، لماذا هذه المحاضر ما زالت سرية؟
يعني شفنا بالأخذ والرد اللي عم بيصير هاليومين بين الوزير سيزار أبو خليل والنائب الحالي ووزراء القوات اللبنانية السابقين غسان حصباني وأيضا النائب بيير أبي عاصي، إنه المشكلة أحيانا لما بتجي على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتكون مختلفة أيضا عن النقاط النقاشات اللي عم بتدور بالداخل. القرارات اللي بتصدر عن مجلس الوزراء كتير واضحة للعلن والكل فيهم يطلعوا عليها، وهذا اللي صار مثلا بالنقاش الأخير. يعني واللي عم بيلوم عم بيقولون انه بكرة المحاضر بتبين او القرارات بتبين، ولكن يعني بموضوع الفيول مثلا إذا بدنا نخدها كعبرة، أنه مجلس الوزراء ناقش عقود الفيول بعد رفعة متأخرة مثل ما عرفنا نحن ب 2 نوفمبر 2018 قبل شهر واحد على انتهائها. ذلك حتم أنه عدم إمكانية إجراء المناقصات بسبب ضيق الوقت، وكلم الوزير عن رغبته بإجراء مناقصة وقتها كان بإطار المناورة يعني. بعدين رفض مجلس الوزراء التمديد اللي اقترحه الوزير أبو خليل يومتها، ووافق مجلس الوزراء على التمديد الجزئي لاستمرار المرفق العام وإجراء مناقصة على باقي الكميات. أول دفتر شروط يعني بعد سنة تقريبا للأخذ برأي إدارة المناقصات أعطيت رأيها بعشرة أيام. بعدين تاني مسودة إجيت بعد سنتين تقريبا. يعني ليش عطول بدنا ننطر حتى انقضاء مدة العقد يعني، أو نصال على الديدلاين إنه لحتى تحطي قدام فات أكومبلي مثل ما منقول يعني؟ وليش ما عم بيتم الأخذ برأي إدارة المناقصات؟ يعني في أسئلة عم تنوضع ب حتى فيما يتعلق بالملفات السابقة أو المواضيع التي البعض بيحاول إعادة طرحها حاليا، خاصة إنه في مسؤوليات بيتحملها الوزراء كوزراء، بينما في بعض الوزراء حاليا عم بيجربوا يلقوا التهمة على الحكومة مجتمعة، لأنه الواحد هو مسؤول عن آلية تنفيذ الاتفاقات يلي هو بتكون عم بيتم تطبيقها. يعني الآلية موجودة ضمن وزارته، وهيدا الشيء يمكن منقدر نرجع لقصة الفيول المغشوش.
يعني في مسؤولية للوزير على إدارة الوزارة، يعني عنده تماماً مسؤولية إذا ما كان ما عم بيعرف كمان هيدا خطأ أكبر.
إيه يعني بتمضي الاتفاقات بتصور يعني يمكن بهيدا الأخبار يلي قدموا مثلا النايب أنطوان حبشي، بس كمان الردود والدفاعات يلي عم تجي، منعرف ما منعرف، خبرونا ما خبرونا، حدا اشتكى ما حدا اشتكى، المشغل رجع بلغنا، تبلغنا مرة واحدة انه في ملف انه في
شحنة
مغشوشة، بعدين بيتبين انه في بلغات سابقة من كذا سنة
2005 و2017 و2011
ومدري شو، انه المعامل عم تشتكي انه ما عم تقدر تشتغل لانه نوعية، وحتى ادارة الكهرباء عم تقول انه هيدا الفيول منه مطابق لعمل هذه المعامل، جددنا المعامل ولكن ما عدنا شغلناها كما يجب، راحت المصريات دعان لانه نزعناها بدل من نحسنها، بعدين صرنا بدنا نهدمها البعض منها لنعمل محطات جديدة ان كان تبعية الزوق وان كان غيرها. يعني في
نحن عم نحكي عن مصير وطن دكتور، مين بتحمل مسؤولية؟
انه انا فتت على الوزارة، يمكن هذه ليست من مجالات اختصاصي، ولكن يعني حتى المواطن العادي هناك علامات استفهام كثيرة تطرح، خاصة انه في ايامنا الحالية بوجود السوشيال ميديا كل شيء بيرجع بيتظهر. يعني بتقولي شغلة بترجع بعد شوي بتفكري زمطتي فيها، بيرجع عم بتم تداولها على وسائل التواصل، وبتلاقي انه لا، تردد اوقات ما بيكون دليل ثقة بالنفس او دليل براءة، بالعكس عم بدين الانسان عم بدين نفسه من خلال التصاريح اللي عم بعطيها. ما رح
اتعمق اكتر
من هيك بالموضوع لانه افتكر ما رح فوت بالتسميات، بس بيعرفوا حالهم.
بس في هون سؤال لافت، نحن اليوم رحنا امام القضاء بهيدا بملف سوناتراك يلي هو ملف متشعب جدا.
نعم.
اللافت انه القاضية عون هي من افتتحت هذا الملف يعني، والكل بيعرف انه هي يعني نعرف انه هي عندها ميول يمكن نحو التيار الوطني الحر. نحن ما عم نحكي عن مناقبية القاضية ولا عن حتى استقلاليتها ببعض المحلات، بس هل فعلا ما في مخاوف لدى التيار الوطني الحر ولا مسؤولية، والقاضية عون هي عم تفتح الملف على مصراعي، حدا بيقوي حاله بإجره يعني؟
لا مش عم تقوي حالها بإجره أبدا، ربما في أضاحي يعني. نعم. في ناس تم التضحية فيهم لكي لا يتم الوصول إلى من هم بمراتب أعلى، لأنه صحيح في ناس مقربين من التيار، ولكن بالمقابل في ناس آخرين عم بيتم استدراجهم لأنه يمكن عندهم ارتباطات سياسية أخرى وهن بمراكز مهمة، إن كان بالوزارة وإن كان بالاتفاقات اللي صارت لاحقا.
الوزير وئام وهاب كان صريح أنه نحن ما بدنا نعمل تصفية سياسية بين التيار الوطني الحر والوزير فرنجية.
على كل حال وزير فرنجية بفتكر هلأ بعد شوي عنده
مؤتمر
صحافي، يعني ما بتصور مثل ما نقول بالفرنسيوي ان فابا ماشي سيمو، يعني انه ما رح يقولوا الامور مثل ما هي، لانه في من مطلوب التحقيق معه، يعني اضافة لأورورف غالي اللي تم توقيفها، وهناك ايضا مديرة اخرى تم توقيفها، ولكن في سركيس حليس اذا من غلطان كمان مطلوب التحقيق معه، وهو معروف أنه مقرب ومحسوب على الوزير فرنجية. البعض بيقول أنه بدهم يفضوا مركز مدير المنشآت لأنه بدهم يحطوا مطرحه شخص آخر ليضمنوا السيطرة على الوزارة بكل
هذا نهج
فروعة.
كيف فينا نسمي هذا يعني النهج المتبع بكل المؤسسات أكثر ما
لا يعني حديدا وزارة الكهرباء، يعني ما بيصير فرد فريق يستلم الوزارة على مدى كل السنين بالآخر بيقلك لو كنت أعلم أو ما خلونا نشتغل، أو يعني بيرجع بيقولوا لك إيه نحن ناقشنا الخطة بس كنتوا معنا بعدين غيرتوا رأيكم وإلى ما هنالك. نحن عم نعطي أراءنا، نحن عنا خبراء عم يعطوا أراء بكل المواضيع، إذا عم بتقولوا أنه أنتوا عندكم بالآخر أنتوا معكم الأكترية، يعني فرطت الحكومة الماضية لأنه في فريق هو اللي مسيطر عليها، ما كان شيء بيمشي إلا إذا كان في موافقة من قبل التيار الوطني الحر، وهيدا الشيء هيدا التسوية اللي كانت حاصلة بين رئيس عبد الحريري،
هيدا طبيعي بالأنظمة الديمقراطية الأغلبية هي بتحكم.
لا هيدي منا أغلبية، هيدي يا بتعملوا مثل ما بدي يا بفرط الحكومة، وهي على أساس أنه كانت حكومة وفاق وطني، بقى إذا بدهم يكونوا يحكموا ضمن الوزارة كان لازم تكون وزارة من لون واحد، وبعدين بتقولي بشكل فاقع تفضلوا تحملوا مسؤوليتكم. هن بدهم التلوينة من برا، ولما بتعترضي وبيطلع صوتك للخارج بيطلع انه انت عم بتعرقلي، بوقت انه هن عارفين كيف بدهم يعني في بعض التسويات كانت عم بتصير يعني ببعض الاماكن مقابل اماكن اخرى للوصول الى نتائج معينه جريت خلال هالسنوات لوصلنا للطريق المسدود يلي وصلنا له اليوم، والعجز الكبير بالخزينه كنا عم نحكي فيه دائما انه لا يجوز الاكمال بهيدا الاسلوب لانه ما بقى نقدر نحمل، ولكن لا حياة لمن تنادي. بعدين هلأ عم تتكشف وراء، يعني بدك الواحد يكون عم بتابع بشكل يومي يعني من الداخل، إلى أنه طلع يحيى مولود إذا مني غلطاني المشغل
مظبوط لشركة كهرباء لبنان،
شركة لمعمل الزوق يلي قدم انه عطى رابور انه هيدول منهم مطابقين للمواصفات الفيول المغشوش، وطلعت مغارة علي بابا من وراء يلي عم بجربوا يموهوا، وعم بجربوا كمان احيانا يحطوا التهمة على فريق معين، وانما هيدي راجعة للاتفاق مع سوناتراك يلي ما طلع من دولة لدولة، طلع من دولة لشركة هي بالجزر
الفيرجن
اكزاكتلي فيرجن ايلاند، لا طلع انه حتى هيدا العقد يلي من سنه 2005 عم بجر حاله الى ان وصلنا الى
هو بدايه هذا العقد، يعني بيقولوا هذه الجزر العذراء البريطانيه وفق تسميتها هي عليها علامات استفهام تهرب ضريبي، يعني كل شركه تكون مسجله هونيك في عليها علامات استفهام، نحن كيف بنعمل اتفاق او بين دوله يعني مهم
هلا قصة، يعني هي القصة انه هيدا النظام المالي العملي اذا بديك لزفاغ يعني بالمفهوم الدولي، هاي شرعية ما في حدا يقول انه هيدا الشرك غير شرعية، ولكن الدولة لما بدها تعمل اتفاق
ما مفروض
تتأكد، يعني بعدين ليش عم يهمونا كانوا انه من دولة لدولة، هيدا السؤال انه في قطب مخفية كتيرة، لأنه كمان هي القصة أنه من هيديك الأيامات لليوم، لا بل من التسعين، تعودنا بلبنان أنه من أيام الوصاية السورية أنه منعمل الاتفاقات ومنعمل المناقصات، بعدين الكوميسيونات بتجي بعدين، ومشان هيك في فرقاء بيصروا على أنه ياخدوا التلزيمات بالدولة. لو ما فيها الأد استفادة منها، ما كنا شفنا أنه في إسراء غير مشروع، وفي ناس، بس في ناس عملت مصرياتها بالحلال، وفي ناس عملت مصرياتها بالمواربات. يعني كمان في جو عام بالبلد عم يخلط الأمور ببعضها، والمواطن صار ضايع. يعني أنا مني من مبدأ الكلون، يعني كلون، مني من مبدأ أنه الكل فاسد، لا مش الكل فاسد حتى يثبت العكس.
بس اليوم أمام المواطن عم بيتطلع كلهم، يعني كلهم عم بينادوا بمكافحة الفساد، كلهم يعني كلهم عم بينادوا بقضاء مستقل، علما
لا في منهم بيكون نكتة لما بيطالبوا بمكافحة الفساد.
يعني نحن اليوم
أنا
عم نشهده،
أتساءل ما هي هذه المهارة. يعني كلنا نعرف أنه في البعض صار معهم رؤوس أموال طائلة ما كانت عندهم مش من زمان كتير، وفجأة بيكونوا من دعاة محاربة الفساد. يعني شو هالأساليب الالتوائية اللي اعتمدوها لقدروا يهربوا هذه الأموال لكي لا يكون هناك إمكانية يعني لحاق بأثرهم في المصارف الدولية، وبأسماء من موضوع هذه الأموال وكيفية. يعني
الكشف عن الحسابات يعني هلأ عم نطلبه ما بيبين شيء.
البعض رح تقدر تكشفيهم، بس في البعض دارسين موضوعهم بجدارة بيقولوا عنهم حربوئين بالطريقة اللبنانية. لا هاي أكتر من حربقة، هاي لما بتطبخ طبختك مظبوط وبترجع بتجي بتنادي بالعفة وبتنادي بمحاربة الفساد.
يعني شو جدوى النداء بمكافحة الفساد وهذه الشعارات التي تحملها يعني كل الكتل السياسية؟ يعني بس أنا كمواطن لبناني بتطلع بسمع تنحكيهم بالأسامي، يعني بنحكي الحزب طبعا أنه أنا ما عم دين حدا، بس بيطلع كمان حزب النائب حسن فضل الله بيحكي عن مكافحة الفساد وعن المعابر الغير شرعية، وجوب تذكير المعابر الغير شرعية
مع
اللقاء الديمقراطيك. أيه. على المعابر العسكرية
تماما، وهيدي المعابر العسكرية اللي عم يمرق عليها، يعني بصير يمرق التهريب فقط يلي بيصب بخزينة حزب الله.
من الفاسد ومن
يعني
سيكافح الفساد؟
يعني انه العالم العادي اللي بتهرب بيتسكروا لتكون مضبوط التهريب. ما نضحك على بعضنا، يعني مع احترامي يمكن ضمن مؤسسات الدولة عم يشتغلوا بطريقة منتظمة، وإنما هن عم يشتغلوا على الدولة الرديفة وعم بيدعوا ضمن عملهم ضمن الدولة انه هن عم يشتغلوا لمحاربة الفساد.
شو الدولة ولكن لما الرديفة بدك... نحن هيدا هيدا مصطلح جدا خطير.
لما لما بيكون عندك انه بيجي بيقلك انا ماني بحاجة للأموال لأنه أنا عم يجيني دولارات من برا، برجع أكدها مش من زمان. يعني هيدا الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله، أنا تفاجأت بالأسلوب الهادئ اللي اعتمده حتى عند حديثه مثلا عن صندوق النقد الدولي، أنه بعلمي ما بدنا نتعاطى معهم وهيدا الشيطان الأكبر وهيدول بحطوا شروط على لبنان. وفجأة منصير نلاقي أنه خلينا نشوف شو بدهم يطرحوا، الموضوع اخد اذا المهم ما يحطوا بشروطهم منكون بشروطنا.
كيف بتفسر هذه الليونه؟
لانه الاقتصاد اللبناني بالنتيجه هو بيدعم بعض مهني خارقين صاروا السيستم كله وموجودين ضمن المجتمع والتركيبة اللبنانية، ولكن هذا الاقتصاد بشكل او باخر عم بغذي الاقتصاد الاخر. يعني لما نحن منقول انه في تهريب فيول على سوريا
وقمح،
في تهريب قمح على سوريا بقصد بالفيول المازوت، في تهريب قمح وهيدول تقدم اخبارات فيهم من قبل دكتور جعجع ومن قبل حدا من
اللقاء الديمقراطي كمان
الديمقراطي
اليوم رح يقدمه.
نعم، لما منلاقي انه بالنتيجه هالدولارات عم تنسحب من لبنان لتعويم الدولار بسوريا يلي هو اقتصاد صفينا نحن سياسة لبنان لتدعم سوريا، بوقت الأموال نحن عم ندعي انه عم تجي من إيران لما مناخد الليكيد الكاش من المصارف اللبنانية لأهداف غير منظورة. بعدين هون ما بدي فوت المواضيع ببعضها، بعرف انك حتى تراتبية، ولكن بعلمي شفنا انه هيدي الأموال اللي عم تنسحب من الـ ATM فجأة اختفت كمية أموال من البلد أول ما بلشت الكريزة من الـ ATM وكميات أموال انسحبت من المصارف كاش، إلى أن لقى حاله المواطن اللبناني بهذه الضائقة والعجز. مين اللي ركض يسحب كاش غير الأموال التي هربت إلى الخارج أو البعض بيقول أنه حولها إلى الخارج؟ مين سحب هالكاش من السوق اللبناني ولوين راح ووين تخزن؟ ما كمان أسئلة تطرح.
بس اليوم القضاء عم يتحرك،
لما عم يشتغلوا هلأ صاروا بيقولوا نحن ما قلنا علاقة ومخصنا بالصرافين. طب ما هيدول الأسامي تبع اللي تم توقيفها امبارح، كنا عم نقرأ رابورات انه كمان تابع لقلون وعم بيشغلوا من خلالها عم بيلموا الدولارات من السوق لحتى يعوموا اقتصادهم البديل.
هذه اتهامات يعني السيد حسن، نحن بعقيدتنا ومعتقداتنا الدينية نحن هيدا الموضوع كتير جدا نبعد عنه، إن كان عن المصارف وإن كان عن الصيرفة.
مع احترامي ما بدي يعني بدي يكون شوي نعمي، لما بنعمل اللي قتلوا الرئيس الحريري طوباويين وقديسين، تتذكروا
اليوم المحكمة أرجعت كمان هيدا
أرجعت لأنه بسبب كورونا بدأت تطلع الأحكام عن الاستقال Special Tribunal for Lebanon، المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان.
طيب هولي كانوا طوباويين من هونيك ورايح. يعني أنا في قضية ربحتها لأنه على مبدأ أنه اللي ما بيصدق مرة، لما استعمل الكلمة الثانية بيكون بكتير مرات ما بيصدق، لما استعمل كلمة أقسى بقى لا مش هالقد شفاف الأمور.
طب بميلي نحن منشوف أنه هذه الحكومة حزب الله هو المهيمن عليها وفق ما تقوله قوى 14 أذار بين مزدوجين، إذا بعد في قوى 14 أذار أنه هذه حكومة حزب الله والمجتمع الدولي يرى أن هذه حكومة حزب الله. طيب بالمقلب الثاني عم نشوف تحركات قضائية بموجبة عم بيتم سحب السيارفة من الضاحية الجنوبية، يعني في رفع لغطاء إذا بدنا كمان نحكي مذهبيا شيء على هؤلاء الصيارفة. يعني كيف هيد
بكرة بيطلع
شو بده يبين؟ في نتائج التحقيقات القضائية يعني رح تكون يعني جدا يعني فعلي
في مناورات انه هيك هولي مش مرتبطين بحدا وعم يشتغلوا لمصلحتهم الخاصة.
لماذا رفع الغطاء؟ شو الغاية السياسية
من
وراء؟
لا أظن أن هناك رفع للغطاء بقدر ما هناك تبادل أدوار. في حدا بمرحلة معينة من بعد ما تكبر الفضيحة بده يتم لملمتها، في ناس بدها تطلع بالواجهة. بعدنا عم نحكي من شوي على بعض الضحايا الأضاحي بالأحرى الساكريفيس يلي بينعطوا. ما بدي استبق القضاء، ولكن لا بيكونوا مرتكبين، ولكن فجأة بتلاقي انه رفع الغطاء عنهم، وبس انه يمكن عم يشتغلوا لصالح فريق معين، ولكن بمرحلة معينة في تدابير لابد من اخذها لتهريب ما هو اعمق من ذلك.
وكيف بده ينتظم لبنان؟
نحن منتأمل أنه ينتظم لبنان، مشان هيك على طول نحن مطالباتنا فيما بيتعلق بالمسائل المبدئية والجوهرية لكي ينتظم لبنان في أسس يجب تطبيقها. يعني مثل ما عم نحكي من شوية، عم نحكي عن المعابر، عم نحكي عن التهريب، عم نحكي عن الجمرك، عم نحكي عن المرافق، عم نحكي عن قطاعات الاتصالات وقطاع الكهرباء، عم نحكي عن الخصخصة، عم نحكي عن كل القصص الأساسية اللي هي الركائز لحتى يكون المجتمع الدولي يآمن انه هيدا البلد قابل للشفاء او بلش يشتغل على خط الإصلاح. هيدي
ركائز بلد
نحن عم نطالب فيها كقوات لبنانية، ولكن عمليا بينحكى فيها ولكن ما عم بيتم تطبيقها. يعني ما بدي كمان موضوع اللي بضل يحكي فيه لدرجة في البعض قال لي طيب انه خلاص بضلكم تحكوا بال 5300 موظف زيادة اللي فاتوا على الإدارة خلافا للقانون، ولكن بالنتيجة وأنا ألام لأنه وقفت عمل ستة من هؤلاء، ويعني جريت الأخبار
بطريقة استنسابية دكتور ماي
وأكيد لا، لأنه أنا أصلاً ما عندي إياها هيدا. يعني فتت على الوزارة يلي كان فيها فرقاء من بعرف إنه في موظفين بيشتغلوا بينتموا لعدة فرقاء سياسيين أنا لا أكن لهم بالسياسة العامة أي مودة، ولكن عندما بدأت العمل اعتبرت انه انا هون بقطاع عام وعم بشتغل لمصلحة الدولة اللبنانية. طالما هيدا الموظف عم يشتغل دوره كما يجب انا اثني على عمله ولا ادخل الامور في بعضها. يعني مثلا المسؤول اقول دائما كانوا عن ملف مكافحة الفساد والعمل على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
يلي رح يتبعوها اليوم بالخطة اذا قال رأي
تماما. في أحد معروف أنه ولا يخفي ذلك، يعني مستشار كان للوزير فنيش وأظن إذا مش مقرب تابع لحزب الله، ولكن يقوم بعمله بشكل جيد جدا هو علي برو. في المقابل يعني قيل أنه بعض اللي انضموا للوزارة هن مقربين من القوات، وهي ما إلها علاقة لأنه هي كانت بلشت مع اليو ان دي بي إلى فترة طويلة بمكافحة الفساد بهيدا الملف، و ناتاشا يعني كانت مقدمة عامل الميتينج معهم وهيك، وكنت أنا بعد على أساس وزيرة ثقافة مش وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. يعني هيدول المشكلة بهؤلاء أنه تم تعيينهم من بعد آب 21 آب 2018 نهار قبل ما تصير الحكومة حكومة تصريف أعمال. يعني هيدول من بعد هذا التاريخ نفس الوزيرة عينت ناس قبل ما لقيت انه لحق دق فيهم، اللي تعينوا بعد هذا التاريخ وطلع فيهم قرار من مش بس من ديوان المحاسبة، يعني من النيابة المالية بديوان المحاسبة أخذت القرار ب 21 حزيران 2019 بوقف مش العقود. بوقف العقود بتعليقة إلى أنه يطلع القرار النهائي. وبعدين صار الموضوع لما اشتكوا صار الموضوع عن مجلس شورى الدولة. هلأ بيطلعوا بيقولوا أنه أنا أخذت قرار استنسابي والوزير الحالي ما عم بيرد عليهم، يعني هلأ في مطالبات بوقف العقود لكل اللي عينوا خلافا للقانون وحتى بترشيق القطاع العام يلي هو فيه أكتر بين 20 و30 ألف موظف عم يثقلوا كاهل الدولة اللبنانية. إلو نعين بهيدا الظرف يقولوا أنه أنا لأنه طبقت القانون أنا قراري استنسابي، بينما كانت العبرة أنه كل المعنيين الآخرين لما وأنا ما أخذت القرار قبل ما يطلع القرار عن ديوان المحاسبة، أنا بس طلع قرار نيابة العامة لديوان المحاسبة اللي أخذت القرار، مع أني عارفة شو الوضع أنه هو المخالفين للقانون لكي لا يقال استنسابية. وبعدين في وظائف أوريدي في بارالال لإلا موجودة بالوزارة، يعني صار كان في خلافات عم بتصير بقلب الوزارة لأنه انحط مركز معين المديرة اللي كانت بتقريبا عندها نفس
المهام
أخدوها منها لينعطى لشخص تاني فقط يعني لزيادة
خلق
التوظيف
يعني
وبعدين في ناس ما كان عندهم دور، كنت اجي في منهم بعرفهم ومنهم ما يمكن ما صار لي اتعرف عليهم، بعدين لطشوني مرة واحدة انه ما بدي فوت فيهم خلاص ماشي الحال. على كل حال انا
بس ضميري مرتاح، اكيد شي حلو،
انا ضميري مرتاح وانا بشتغل طبعا للقانون، واللي بيقول اللي إله معاشي يجي ياخده. أنا اللي شغل اللي اشتغلته بوزارة التنمية الإدارية خلال الفترة اللي اشتغلت فيها واشتغلت مع كل الموظفين بالوزارة، يعني يمكن كانوا مبسوطين بالشغل معي مثل ما قالوا لي، لأنه الكل كانوا عم يرجعوا يلاقوا دور لإلهم، لأنه في أوقات مش الكل بيعطوا حقه للموظف. أنا كنت أثني على شغلهم أينما كنت، وكلهم صاروا يشتغلوا وصاروا يعملوا على الملفات يلي مناطة فيهم.
معاليك بيقولوا وزارة التنمية للشؤون الإدارية أنه شو هالوزارة، شو بدها تعمل، شو بدها تزيد للمؤسسات الإدارية بلبنان وللحكومات، هل هي عدد زائد، مكننة، سمعنا كتير عن المكننة، سمعنا عن الحق بالوصول للمعلومات، شو دور هذه الوزارة وأدي أهميتها؟
في البعض حتى بيعتبر أن وزارة التنمية الإدارية لأن وزارة الدولة شؤون التنمية الإدارية، هو الموضوع أنه عند لأن وزارة الدولة هامش تحرك سريع أكتر، بتقدر تاخد قراراتها مباشرة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لأنه هي تابعة لرئاسة الحكومة، يعني ما في ترتبية مدير عام وإلى ما هنالك أوقات اختلاف بالآراء، وإنما المسائل بتروح مباشرة على عند رئاسة الحكومة لأنه هي تابعة. كان عم بيطالب مثلا، عم بعطيك اكزامبل، الوزير علي حسن خليل أنه عملوها وزارة مستقلة لأنه تستحق. رجع الرئيس الحريري كان عم بيقول أنه عم بقلك شو خلافات الرأي، أنا ما كان عندي مشكل أقدم طلب أنه تكون وزارة مش وزارة الدولة، وإنما سهولة العمل فيها هي من خلال كون وزارة الدولة ضمن التنسيق مع رئاسة الحكومة، ما العلاقة بوزارات الدولة الأخرى. يعني إذا لاحظتي أنه وزارات الدولة الأخرى استنسبية، مرة بتجي مرة بتروح مرة ما بعرف شو، بينما هاي الوزارة موجودة من عشرات السنين وعم بتقوم بدور كتير أساسي وعندها ملفات كتير أساسي. هلأ المشكلة أنه هي بتشتغل في عندها كادر قليلين تابعين للموظفين دولة يعتبروا، وإنما لجان طويلة الأمد ولجان قصيرة الأمد، وبتشتغل كتير مع اليو ان دي بي. هلأ اللجان طويلة الأمد بعدين بصير لما بيكون عندك تعويض من الضمان وبتقبض مباشرة، يعني بتصير كأنه هيدا موظف عادي، وهول الستة اللي كنا عم نحكي عنهم من شوي هن ضمن يلي على أساس لجان طويلة الأمد، ولكن هيدا توظيف لأنه عندهم كل الحقوق يلي عنده إياها الموظف، وبعدهم البعض منهم يلي بتتوظفوا على هيدا الأساس موجودين ضمن الوزارة لليوم. بالمقابل في اللجان القصيرة الأمد اللي بتشتغل على مثلا مهمة معينة، جمعة جمعتين ثلاثة، وفي العمل مع اليو ان دي بي. الملفات اللي بتشتغل عليها وزارة التنمية الإدارية ملفات كتير أساسية، مثلا أنا اشتغلت على بنقدر نحكي عنها أكتر شوي، هي الخطة الاستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد
يلي هلأ عم يشتغلوا عليها، ويلي هي كتير أساسية وجوهرية، ولما كانت بلشت الفكرة مطروحة من سنة 2011 من عن أيام الرئيس ميقاتي وقتها، وبلشت تتشكل لجان وبعدين بلش العمل تدريجيا، رح برجع لها بعد شوي. ولكن في أيضا الاستراتيجية ديجيتال ترانسفورميشن، يعني التحول الرقمي، كان عطيها الرئيس الحريري أهمية قصوى لأنه هيدي الاستراتيجية هي أساس لبنان الغد، هي أساس ترشيق الدولة، هي أساس تحديث العمل بالدولة. فإذا هيدي الاستراتيجية كمان كانت أعلنت أيام الوزيرة السابقة من قصر بعبدة، ولكن تبين أنه قيمة ولكنها أكاديمية، لذلك من بعد ما اطلعنا عليها أعيد العمل فيها من تقريبا بقي 5 أو 10%، ما بتصور وصلنا للعشرة بالمية. لما استلمت الوزارة شكلت فريق وخبرة وأعدنا العمل على الاستراتيجية التحول الرقمي لتفعيلها، وكان العمل كتير جيد، ويعني وصلنا لمرحلة إنه المشاريع يلي أقريناها ضمن المكننة ولنقدر نشتغل بهيدا الإطار قدمناها للبنك الدولي، حتى عملنا لهم برزنتيشن قدام الرئيس الحريري، وبعدين كفينا المحادثات معهم مع فريق الوزارة ومع فريق البنك الدولي، وصلنا ل 250 مليون دولار قروض ومشاريع لتحديث الدولة ولتأمين التحول الرقمي بالنسبة للدولة. وهيدي أمور أساسية، وأنا مبسوطة أنه أيضا هذه الخطة سلمتها إلى الوزير دميانوس قطار لما عالتسلم والتسليم، وكنت قدمت أيضا إلى الأمين العام لوزارة الخارجية لحتى تنبحث ضمن اللجنة الوزارية وبعدين يتم إقرارها، ولكن الوقت دهمنا لأنه نحن استقلنا، قدمتهم بأيلول 2019 واستقلنا نحن كقوات لبنانية بالأول الوزراء الأربعة، وبعدين لحقتنا الحكومة كلها سوا بأكتوبر يعني بتشرين الأول. ولكن كنت عم تحكيني عن إضافة لهول استراتيجيتين في مسائل تانية أساسية بتشتغل عليها الوزارة.
نحكي فيهم معالي الوزيرة. معاليك كنا عم نحكي عن المهام يلي توكل إلى وزارة الدولة شؤون التنمية الإدارية على أهميتها. وبالفترة القصيرة يلي توليته هذا الموقع حضرتك كان في كتير إجراءات اتخذتيها، وحتى أنه سرعت من عجلة حتى وصلنا للديجيتال الرقمية الدراسة لها، وحتى وصلنا للبنك الدولي وللقروض. شو رجع صار؟
تماماً، يعني أعدينا الاستراتيجية التحول الرقمي تقريباً من الصفر، لأنه وبوقت طارئ مثل ما بيقولوا، لأنه بفترة زمنية كتير قليلة قدرنا نشتغل على هذه الاستراتيجية، لأنه مثل ما قلت اللي كانت قبل كانت أكاديمية بحتة وغير قابلة للتنفيذ وغير عملية. وقدمتها للأمين العام لمجلس الوزراء، وكان الرئيس الحريري مشدد على موضوع الgovernance، لأنه كمان في يعني الSDGs اللي هي sustainable development goals، يلي هي يعني
الأهداف المستدامة،
أهداف التنمية المستدامة تماما، يلي هي الأمم المتحدة حاطتها أنه من هلأ لل 2030 لل 2030. بقى كان من الطبيعي أنه يتم التركيز على هذه المسائل للوصول إلى هذه الأهداف ولملاقاة المجتمع الدولي فيها. كمان بقدر أقول أنه كمان في مسائل تانية عديدة كنا عم نشتغل عليها، مثلا مع وزارة الصناعة كان تم أعلننا عن أنه تسهيل كل المعاملات ل يمكن إنشاء مصانع، انتقلنا من 30 معاملة وصلنا إلى 8 معاملات، ويمكن مع المكنني كنا وصلنا لخطوات أكبر، وأعلننا عن ذلك مع الوزير وائل بوفاور. هون بحب نوه انه في مسائل اشتغلنا عليها وكفيناها واعلنناها لما كنت انا بالوزارة، بس لا شك انه هيدي ضمن مسار طويل، يعني في اشياء نبلش من قبل وقبل سنين كتير منها، في اشياء فعلناها طلعنا كل المشاريع من الجرور ومشيناها، يعني في
الاستمرارية تبع الادارات،
من الاستمرارية للادارات كنا عم نشتغل على الكي بي ايز، كنا عم نشتغل على الجوب ديسكريبشن، هيدا الشيء اللي وارد بكل المشاريع الإصلاحية اللي بتتعلق بالإدارة اللبنانية، لأنه لما بتحطي المواصفات الوظائف توصيف الوظيفة بتقدري بعدين تجمعي وين الوظائف اللي بتشبه بعضها لحتى تجمعيها مع بعضها ضمن الوزارات المختلفة أو ضمن الوزارة نفسها وضمن الإدارات الرسمية نفسها، لحتى بالآخر تخففي من عدد،
يعني هي أساسية اليوم بترشيد القطاع العام
تماما.
يعني
كمان في الوظائف اللي منا مواكبة للعصر، يعني بعد في كاتب بالوزارات بوقت انه بالمؤسسات والادارات العامه بوقت انه هيدي بطلت موجوده، في يمكن وظائف جديده مفروض اضافتها ل يلي داخله ضمن المكننه وضمن التقنيات الحديثه، ولكن التسميات في بعض منها كتير دي باسي قطع عليها الزمن. وكنا عم نشتغل على هيدا الموضوع مع لجان فيها مجلس الخدمه المدنيه والتفتيش المركزي، كنا عم نعمل اجتماعات لترشيق الإدارة ولإعادة هيكلة، كمان كنا طلبنا صلاحيات
كان في قبول
لهالتوجه.
يعني نحن اليوم بس بدنا نحكي عن القطاع العام نلاقي في كتير محاذير وخطوط حمر ومخاوف من ردة فعل الشارع، من ردة فعل نحن بنعرف أنه تقريبا نحو يمكن 60% إذا ماني غلطانة أو أكثر من المواطنين هن داخل القطاع العام وموظفين. بس كنتوا عم تحكوا عن ترشيق القطاع العام والإصلاحات، كنت عم تواجه بخطوط حمر؟
كان كل الوقت على طاولة مجلس الوزراء هيدا يدخل ضمن الموازنة، أنه إعادة هيكلة القطاع العام. حتى هلأ بهذه الخطة بيحكوا عن أنه يمكن إعادة هيكلة
النظام التقاعدي
لا وبعض بعض الإدارات والمؤسسات دمجة. اللي أصبحت دمجة إعادة هيكلتها لأنه أصبحت غير ذي جدوى. هيدي كلها عم نشتغل عليها وكلها كانت على طول عم تطرح وأصلا أساسية. لما بتحكي بالإصلاح إذا ما بتنفذ مثل هذه الخطوات ما بتوصل إلى نتيجة. ولكن يعني كنا نحن عم نشتغل برجع بكرر مع مجلس الخدمة المدنية بطبيعة الحال وأيضا مع هيئة التفتيش المركزي والقضاة اللي هن على رأس هذه الأجهزة التابعة للدولة لحتى نقدر نوصل ل يعني نتيجة معنية. حتى أنا كنت عم جرب أحصل من خلال مساعدة الأمم المتحدة واليو أن دي بي على مساعدات عينية وأيضا على إكسبرتيز على خبرة
خبرات.
لا نقدر نشهل ونعتمد المعايير الدولية لتطبيق هذه الخطوات. ولكن برجع بقلك الوقت دهمنا بس هي مطالب فيها. هلأ بعدين مش عطول فينا قلك أنه لما بتوصالي تقدمي العرض يلي بتكوني عم تشتغلي عليه مش بالنتيجة مش بالضرورة انه يتم الموافقة عليه بمجلس الوزراء. وهذا الشيء صار مع كتير يمكن مش بس اللي بتتعلق بوزارتي بوزارات تانية غيرها يعني. بقى مشان هيك على طول منقول انه العبرة في التنفيذ وهذه الشغلة اللي منصر عليها لانه في اوقات ناس عم تشتغل وفي ناس بتطرح لك شعارات ولكن ما بتنفع هذه الشعارات اذا ما نفستي على الأرض. وهون بدي أرجع لك مثلا من المسائل الثانية اللي كنا عم نشتغل عليها ضمن الوزارة اللي كنا عم نحكي عنها من شوي اللي هي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. هو يعني بال 2009 تحول لبنان إلى دولة طرف وانضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يلي هي UNCAC UNCAC بعتولة يلي أقرت بالأمم المتحدة بال2003 ودخلت حيز التنفيذ بال2005 يعني. وبعدين فيني لما بحكي عن هيدي الاستراتيجية يلي هلأ عم بيتم بحثها لإقرارها يلي هي مبدئيا على لما قدمت أنا كانت بتغطي من سنة 2020 لسنة 2025 يعني هي حط خطة على خمس سنوات لقدام. أنا يعني لما وصلت على الوزارة عرفت أنه كان تم الإعلان عن مشروع الاستراتيجية بحفل رسمي بالسراي ب 24 نيسان 2018 التمام على أيام الرئيس الحريري. فت أنا جيت قدمت على هيدا الاستراتيجية بمجلس الوزراء رفضوا رفضا باتا لأنه اعتبروا أنه هيدي بتمس كتير وبتتهم بالفساد حتى القضاة مع أنه هي اللجان اللي بلشت تشتغل عليها من سنة 2016 مشكلة مبدئيا من قضاة قال كتير بتتهم بتشمل كلهم يعني كلهم كل واللغة كتير قاسية وإلى ما هنالك. طلب مني إعادة صياغتها عند الاقتضاء وتحديث مضمونة لجعل أكثر تلائما مع الموجهات التوجهات الجديدة. صدر وقت قرار بتشكيل لجنة وزارية بتضم إضافة للي كانوا قبل ضمن اللجنة يعني وزير المالية وزير العدل وزير الداخلية وزيرة الداخلية والبلديات وزير الصناعة وزير الاقتصاد والتجارة أضيف لها وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. رح قال لك ليه وقت نزيده هول لأنه بالحكومة الماضية كان
توافق.
عم بسعى عم لاحظ عطول أنه عم بتضم كل الفرقاء السياسيين كل لجنة كانت عم تتشكل كان في سعي لحتى تضم من كل الوزراء يلي بيمثلوا لما هي حكومة وفاق وطني يعني هون تابع للتيار هون تابع لحركة أمل هون تابع
بمعنى آخر لعرقلة أي خطوة إصلاحية
كان حزب الله ورئاسة الجمهورية أضيفه على اللجنة يعني على أساس أنه أدرسوا الملاحظات وارفعها يعني قبل عرضها على مجلس الوزراء مع هيدي اللجنة، ويعني تشكلت لجنة وزارية، وبعدين انتدب كل وزير مستشار له لحتى ننسق معه. ومن الوزارة كان في شخصين انتدبتهم ومع اليو ان دي بي أكيد لحتى يشتغلوا على هيدا الموضوع. حصلت استشارات كتير كبيرة. بعدين يعني كان في منهجية اعتمدت تحقيق الهدف، مثل تدابير قانونية وإجرائية، مثل الشيء اللي بخص الصفقات العمومية، عمل أجهزة الرقابة، ومواضيع مثل تأمين أيضا المراسيم التنفيذية للحق للوصول إلى المعلومات، مع أنه كان أقر هذا القانون. Anyway كان في three objectives، يعني بالنسبة للاستراتيجية اللي نعمل على تحقيقها مثل ما قلت لك بفترة 5 سنين، لا حتى تنسجم مع الأونكا الهيئة الأمم المتحدة. يعني هن بيتعلقوا بأفضل ممارسات best practices بمجال التخطيط الاستراتيجي strategic planning، وهي بتوائمة مع خصوصيات لبنان. وهل الأهداف الثلاثة هي تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب. بعدين كان في 7 محصلات، 34 مخرج اللي منسميهم outcomes وoutputs، وكان في شغل على الindicators، على التايم فريم، على الكي responsible parties، كلهم هولي لحتى العمل بسرعة للوصول إلى النتيجة المرجوة.
طب اليوم قد بتأثر على مكافحة بمكافحة الفساد على الأموال، ملف أموال المنهوبة أو استرجاع الأموال وكل هيدول الأمور اللي نحن اليوم عم نطالب فيها بالشارع؟
هون
يعني قد عندها عملية على الأرض وأهمية،
وهذا الشيء اللي بيقوله على طول كمان الأستاذ جورج عدوين رئيس
لجنة المال والعدل.
نحن بنفتكر أنه الوزراء أو النواب أو حيالا حدا بيطرح مشاريع قوانين انه عم يخترعوا البارود. هو المشكلة بالمبدأ انه في قوانين موجودة ليجب تطبيقها. مثلا عندك بلبنان شيء كتير مهم يلي هو الاكسس تو انفورميشن لو، اذا بيطبقوه يعني قانون الحق بالوصول الى المعلومات، يلي كتير اساسي بيكون بيأمن الشفافية ومكافحة الفساد بكل الادارات. فيك تقدمي طلب وتحصلي على كل المعلومات يلي انت بتعيزيها. في قانون حماية كشفي الفساد يلي طالع بال2018، في قانون دعم الشفافية بقطاع البترول طالع بال2018، في قانون وسيط الجمهورية له من سنة 2005 ولكن كمان عم بيقولوا تنفيذه. في كمان قانون بشأن توسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، وفي كمان هيدا طالع بال2008، في قانون إبرام اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد طالع بنوفمبر 2015. والشيء الأساسي، القانون الأساسي اللي موجود واللي من ضمنه فيك تتحركي، هو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللي هو رقم 44 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2015، ويلي أدخل جريمة الفساد بعداد الجرائم الأصلية لتبييض الأموال. يعني فيك تنطلق من هيدا القانون لحتى
طب مين المسؤول عن عدم التطبيق؟ نحن عم نروح على أي جهة؟ هل النواب هن اللي بدهم يفعلوا هذه القوانين، أم الحكومة من خلال وزراء وممارسات الوزراء داخل وزاراتهم أن هن بدهم يفعلوا هذه القوانين ويطبقوها؟
إذا في قانون ما عم يتنفذ، أو ساعة بيدعوا ما في مراسيم تنفيذية، أو بيتناسوا وبيرجعوا. يعني هلأ في قوانين جديدة مطروحة أمام مجلس الوزراء بتقولي أنه طيب ما هيدا ممكن كنا نوصلها من خلال القوانين الأوريدي موجودة، ولكن كل واحد بيرجع بيتنطح بيقولك أنا بدي أوصل للإسراء غير المشروع. ما أنت لما عم إذا بدك تسرعي لما بتدخلي جريمة الفساد ضمن مكافحة تبييض الأموال فيك من خلالها توصلي لك الهوية
يعني
بإنتظار تطلعي
في
القوانين الجديدة يلي بتتعلق بمكافحة الفساد، يلي بتتعلق بقانون الإسراء غير المشروع، مشروع قانون تضارب المصالح، مشروع قانون الإي جوفرمنت، مشروع قانون رفع السرية المصرفية، مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. هاي مطروحة حاليا على مجلس الوزراء، في على مجلس النواب، في منها عم تقر، في منها راحت وردوها، وأيضا في الآلية يلي هي أساسية لحتى كمان تمشي عجلة البلد بلا استنسبية، يلي هي آلية التعيين بالفئة الأولى وبالإدارة العامة وبالمراكز العليا بالمؤسسات العامة. في كانت آلية موجودة بوزارة التنمية الإدارية من عن أيام الوزير فنيش من 2010، ولكن اعتبروا انه منا قانون، مع انه في كتار من المدراء العامين تعينوا على اساسها، اكثر من 40 واحد على مر السنين، صاروا يقولوا انه منا ملزمه. وقت قال فخامه رئيس الجمهوريه يعملوا قانون ومنصير نطبقها. امنا ككتله الجمهوريه القويه
تقدم باقتراح
معهم، واشتغلنا معهم على المشروع القانون لآلية التعيين بالفئه الاولى، وهو هلا موجود بلجنه الاداره والعدل على اساس انه يتم التصويت عليه. ولكن منلاقي هلا انه في وزراء بيقولوا انه بدهم يعملوا تسميات مثلا على اساس الآلية، بس بعد ما اقرت الآلية اي آلية بدون يستنسبوا بالآلية ولا بدون يعتمدوا الآلية اللي موجودة
فتحت ملف التعيينات. فتحت لنا ملف التعيينات اليوم. ملف التعيينات هو ملف كتير كتير داخل بالسياسة اليوم ومتشابك جدا. البعض قرأ بعدم وجود جبهة معارضة موحدة بين الأفرقاء المعارضين هي سببها أو مدخلها التعيينات، هل هذا صحيح؟
لا، يعني على أيام ما نحن كنا حتى بالمجلس الدستوري، يعني نحن كنا عم نزكي اسم على أساس أنه لكفاءته مش لأنه منتسب للقوات اللبنانية. بعلمي كان في اتفاق أنه بيتم السير به، بعدين نجي على طاولة مجلس الوزراء بعرب شو فوقنا كلهم جميعا،
القوات يعني بتعرف شو عملت،
يقفزون فوقها، نحن حطينا الأصبع على الجرح وهن عملوا التسميات مثل ما بدون، بغض النظر أنه بالتسميات القضائية يلي هي منا تابعة على الآلية بالأساس، يعني لا أدعي ذلك، ما عندها آلية خاصة بالنسبة للقضاء، ما بيعتمدوا هاي الآلية، ولكن يعني في قضاة رائعين تم تسميتهم وقتها. ولكن بالمطلق مثلا بعض المراكز كان تجي معلبة، أول مرة إجوا قالوا إنه هيدول هني حتى ما عطونا السي في لنعرف مين عم بيتم تعيينه على
يعني
ما كنت أنا بالوزارة، يعني كنا فوق بالقصر الجمهوري الصيفي، كنا ببيت الدين. بعدين لما طلع الصوت وطلعنا انتقدنا وعطينا تصريح انه ما بيصير هيدي الطريقة، على القليل يطرحوا ثلاث أسامي لننقي من بيناتهم حتى لو مش عبر الآلية التعيينات بوزارة التنمية الإدارية، يعني اللي بتتم غربلة الأسماء إلى ما هنالك. بالآخر صاروا يجيبوا الأسامي اللي بدهم إياها بس بيعطيني السيفي، ما لما بدهم يبعثوا جدول أعمال مجلس الوزراء يبعثوا السيفي بال 24 ساعة، هيك إنه هن احترموا
عملوا
القوانين. ولكن هي محسوبيات، يعني في فريق معين كل سعيه خلال فترة الحالية انه هو المهيمن بالبلد، وكل التعيينات مثلا المسيحية لازم تروح للمقربين من رئيس التيار الوطني الحر، كان هيدا امر مفروغ منه
اليوم،
يعني
بعده مستمر
جدل.
طب ليه اليوم في التعيينات بعدها عم تعرق؟ لانه نحن اليوم الاغلبية هي بالحكم والحلفاء بالحكم، شو اللي تغير اليوم؟ ليه بعد
يعني
التعيينات نحن علامات استفهام جدا؟
يعني كمان طالما عم تحكي عن الفريق الواحد، قلت من شوي انه ما في 14 أدار، كمان ماني اكيد بكتير من المطارح في شيء نسميه انه 8 أدار ايضا، لانه في الفريق يلي يعني حلفاء حزب الله، ولكن كمان عندهم الصراعات الداخلية، وهذا ما نشهده بين تيار المردة وسليمان بيك فرنجية و يعني التيار الوطني الحر، اللي اتنيناتهم عندهم ممثلين على طاولة مجلس الوزراء. كل شوي منلاقي انه ما بدكم تعملوا التسميات يلي بدكم اياها، احنا رح نستقيل من الحكومة. بس يجوا ليستقيلوا من الحكومة هالمرة مش القوات اللبنانية عم تستقيل، هاي حكومة اللون الواحد بيجي حزب الله بيقول لهم لا يا عمي ساعة كمان. وقتها بنتذكر الرئيس مري كمان اجا بده يظهر من يسحب وزراءه بيرجعوا بيقولوا انه وقتها انفضحت القصة انه كلنا بنعرف انه هي حكومة اللون الواحد وهن احزاب المقربين من حزب الله او ما يسمى بثماني أدار عندهم الحسابات على
مستوى استراتيجي والعناوين العريضة
وبس بعدين في التقاسم بالداخل على الطريقة اللبنانية.
يعني هل هي هيدي التقاسم هي حكر بس على اللون الواحد أم أنه هلأ عم تدخل كمان جهات المعارضة بالموضوع؟ يعني احنا عم نشوف وليد بيك جنبلاط زعيم الحزب الاشتراكي شفناه ببعبدة قبل بليلة من اللقاء الوطني، لماذا؟ شو موقفه وما هي بوصلة النائب وليد جنبلاط؟ هل هو يسعى إلى التعيينات؟
يعني وليد بيك جنبلاط على طول بيشتغل استراتيجية عليا وبيشتغل بالمسائل يمكن يلي لها علاقة مباشرة بالنفوذ داخل الطائفة الدرزية. هيدي التركيبة اللبنانية شئنا أم أبينا، وما فينا أنا شخصيا بعتبر أنه طرح الشعارات الكبيرة أنه لا نحن بدنا نبعد عن الطائفية وإلى ما هنالك، أي لما بيكسور في قانون موحد للأحوال الشخصية كلنا بنصير مع الدولة المدنية وأنا أول وحدة، ولكن بالوقت الحاضر هذا هو واقع الحال. فإذن بخاف على النفوذ ضمن الطائفة وهذه المراكز أن تذهب إلى فرقاء آخرين هن محسوبين على حزب الله في هذه المرحلة وقادرين يفرضوا رأيهم بمونة معينة وإرضاء لألون، فلذلك مع أنه هن منهم الأكترية داخل الطائفة الدرزية بيعتبر على طول أنه بيكسر يمكن الثلج مثل ما بيقولوا وبيطلع بدوبه وبيطلع عند فخامة رئيس الجمهورية مع أنه بتكون المواقف متصاعدة بشكل كتير كبير، ولكن إضافة للمراكز بمصرف لبنان ويعني
نواب
الحاكم والمراكز العسكرية أيضا يبدو أنه بالمرحلة الأخيرة كان في كتير توتر صار بالجبل، يعني بين بعض المواقف يلي بيخدها الوزير غسان عطلة والردود اللي بتجي عليه من الوزراء الآخرين، بعض الإذاعات يلي تم تسكيرها أيضا يلي كانت عم بتحرض على النعرات عم بتحرض على التوتر المذهبي والطائفي بمنطقة الجبل. يعني صار الوضع لا تحمد عقباه بهذه المرحلة يلي
فيها تشنج،
فيها تشنج كتير كبير وعواقبه وخيمة على الجميع
على بقى مستوى البلاد.
وعلى طول هو بغرب
يعني ما في إعادة تموضع. يعني بعد فينا نقول
لما كنا ب 14 أدار وليد بيك جنبلاط هو اللي اعتبر نفسه بيضة القبين، وهلأ بالانتخابات النيابية الماضية والقانون الانتخابي كان ضده لأنه بده يحافظ على عدد من النواب ليقدر يكون هو يعمل البالانس بين مثل ما نرجع نسميهم 14 أدار و 8 أدار. فإذا يعني في هيدي الناحية عطول بتلعب دورة،
مش انه يعني نحن بالسياسة رايحين على محور اخر إعادة تموضع تنكون أكثر واضحين أنه يبدو أنه محور حزب الله والمحور 8 أدار هن اللي رح يقودوا هذه المرحلة، ومن الضروري جدا أنه نكون لنا محل بهذه المرحلة الجديدة.
هو على طول يعني أنه حتى لما مبارح من يومين كانت ذكرى 7 أيار يلي اعتبرها في يوم ما السيد حسن نصر الله يوم مجيد وهي يوم أسود مثل ما سميها الرئيس سعد الحريري، وقتها كان انطلقت تاني نهار المعارك بالجبل وصار في كتير توتر، كان وليد بيك جنبلاط من كليمانسو عم يدعي للتهدئة بوقت صار حصل نوع من المجازر على شوي بمنطقة الجبل وبالقتال يلي كان عم بيدور هونيك، يعني بيلعبها على طول بشكل انه يقدر
وسطي
يضبط المصالح، ولكن منعرف انه قلبيا هو اللي كان الليدر قدام كل فرقاء الفرقاء ب 14 أدار. يعني أنه أنا بذكرها كتير منيح لهذيك المرحلة، كان بعده الدكتور سمير جعجع بالسجن بوزارة الدفاع بالمعتقل، كان بعده يافع الرئيس الحريري سعد الحريري كان بالطليعة. هو يعني ما بنذكر الخطابات تبعيته، يعني بنعرف شو قلبيته وبنعرف شو بيشتغل لتهدئة المواقف، خذ وطالب يعني إذا بدك، ولكن بنعرف موقفه من سوريا ومن نظام بشار وإلى ما هنالك.
أين تتموضع القوات اللبنانية اليوم؟ كانت بالحكومة شفناها الصوت الصارخ المعارض من الداخل، ذهبت إلى المعارضة ودعمت الثورة، شفناها راحت على جلسة الثقة مما أثار علامات استفهام جدا كبيرة عند الشارع اللبناني. نحن اليوم بالمعارضة منلاقيها هي الوحيدة يلي بتأمن حضور بلقاء بعبدة الشرعية، إذا بدنا نقول المسيحية، للقاء بعبدة الأخير. أين تتموضع القوات اللبنانية اليوم؟
القوات اللبنانية متصالحة مع نفسها، بمعنى أن القوات اللبنانية دائما بتحترم المؤسسات، كل المواقف تتخذ على أساس أنه نحن ما عم نغير النظام، نحن منعارض من داخل المؤسسات، وإلا بيصير بتعم الفوضى وما منعرف شو الخطوة الثانية. هلأ نحن موجودين ضمن اتفاق الطائف، بدك تعدلي بتعدلي من ضمن النظام وبتعارضي من ضمن النظام، مش أنه يعني بتفوتي على مجلس النواب وبتصوتي ضد، مش بتقولي بدي عارض. طب على أي أساس تمشي المؤسسات؟ بطل في ما عاد في مجلس نواب، دعينا لانتخابات نيابية مبكرة. أول من دعا للانتخابات النيابية المبكرة هي الدكتور سمير جعجع والقوة اللبنانية. وين إني؟ في البعض عم بيطالبوا معنا، في بعض أيضا قدموها بمجلس اللي حكوا فيها بمجلس النواب، ولكن رفض مطلبهم لأنه هن مبسوطين متمسكين بالسلطة. يعني لما نحن مطالبنا مع الثوار وإنما من ضمن عمل المؤسسات. لما طلع دكتور جعجع على قصر بعبدة ما طلع لحتى يقلن أنا من ضمن الفريق، ولكن هو بيعتبر أنه هيدي ما العلاقة بالعلاقات السياسية، هيدي من ضمن العلاقات المؤسساتية، رئاسة الجمهورية. مع أنه كان في كتير ديبيت قبل ضمن فريق القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية للبحث إذا كان القرار يتخذ بالمشاركة
بلقاء
بعبدة أو بيتم عن طريق ربما إرسال ممثل. طلعت الدعوة شخصية، بعدين يعني طلع حكي كل النقاط اللي بده إياها بقلب الجلسة، عطرت. بعدين لما قالوا أقرينا بالإجماع مع اعتراض القوات اللبنانية، وطلع سجل بعدين دكتور جعجع على الميكرو كمان الموقف، وعطى كل الإصلاحات اللي نحن عم نطالب فيها لحتى نقدر نوصل لما هو مطلوب. يعني وزع الأوراق بنود، عطى بنود إصلاحية عملية، وأيضا عطى تفنيد لكل الخطة الإصلاحية يلي كانت مطروحة بعبدة، لكي لا يقال لاحقا أنه نحن عملناها لأنه كلكم موافقين عليها، الحق عليكم ما طلعتوا. هلأ بعدين في شغلة ما بدنا ننسيها، أنه سبق وقال الدكتور جعجع أظن بمقابلة على العربية انه نحن، ومن بعد ما طلعوا نواب الحزب الاشتراكي او اللقاء الديمقراطي عملوا زياره لبعض، عمل زياره لمعرب، انه بالنتيجه نحن ما نسعى اليه انه يكون في برنامج عمل مشترك للفرقاء بالمعارضه. نحن كلنا ضمن المعارضه ولكن لكل نهجه ومقاربته للموضوع، بينما أنه لما ما بدنا نحط برنامج عمل مشترك على المدى البعيد ما فينا ندوب ببعضنا وما فينا نكون تبعية لبعضنا. يعني نحن رايحين على الآخر ربما بالنسبة للمعابر الشرعية، بالنسبة للعلاقة مع حزب الله، في يمكن فرقاء آخرين بيطلعوا وبينزلوا بإطار هذه العلاقة. لما بتتفق على شيء واضح علني، خطة معارضة واضحة، نمشي تكتل مع بعضنا معارضة،
بس ما في،
ولكن ضمن الحالة كلنا فرقاء معارضة ولكن ما في تجمع
بس
معارضة،
ما في قوة للموضوع. ما فيها قوة، يعني بالتحالف هي بيصير في قوة.
يعني هلا مثلا الرئيس بري كل شوي بيعترض، الرئيس سليمان بيك فرنجية كمان
بس عم منه المعارضة، القوى المعارضة يعني هي خارج الحكم.
حتى بضمن الموالات ما في 100%. بعدين هلا كمان كنت عم بقرا من شوي انه نقلا عن مصادر رئاسه الحكومه انه منزعج من التيار الوطني الحر ومن رئيس من التيار الوطني الحر، لانه بعلمي كانوا
مع الخطه الاصلاحيه
بالخطه وعندهم وزراء وشاركوا باعدادها لهذه الخطه. بعدين بيطلع الوزير جبران باسيل مثل العادة مثل ما كان يعمل بالآخر بيطلع بليستة اعتراضات، مع أنه هن كانوا بالداخل ما كان في شيء بيمنعهم يحكوا قبل ما يطلع لفوق. بعدين حتى ضمن مجلس النواب يعني ما يقوله رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان يلي هو من التيار الوطني الحر منه راضي أبدا عن هذه الخطة وسيعاد صياغتها والعمل عليها وإلى ما هنالك، هيدا بدل أنه لا حتى ما في موالات على قلب واحد وما في خطة على قلب واحد، في أهداف لحزب الله معينة عم بيجرب يقنع الجميع وحطهم ببوتقته، ولكن أيضا يعني عندهم القوة الموجودة اللي ما بننكرها اللي هي قوة السلاح اللي على طول منعترض عليها، القوة اللي عطيتهم هالهيمنة والتغلغل ضمن قطاعات الدولة. يعني حتى أهدافهم على المدى البعيد
أهدافهم استراتيجية محورية رح نحكي فيها،
ولكن أيضا يعني طريقة الإطباق على المصارف يلي موجودة بقلب
قبل ما نوصل طريقة الإطباق على المصارف،
في وزراء في فريق حتى ضمن الموالات مثل ما بيتسموا ما هن منهم كتير بالنسبة للمصارف.
قبل ما نوصل لهالموضوع دكتور مي بدي أسألك، بعد بلقاء بعبدة هل سجل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع نقاطا في السباق الرئاسي؟ في كتير جرايد عم بيقولوا سجل النقاط بالسباق الرئاسي المبكر.
هلأ بيقول الدكتور جعجع لما طرح عليه السؤال أظن أنه أنا مني بهيدا الوارد حاليا بهيدا الموضوع، مش هل دا الغاية كانت منه الصعود لفوق، بس أنا بقلك إيه يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الحزبي أنه ليش لا، أنه الواحد بيشتغل سياسي وكان مرشح وكان في برنامج وأنا سلمته، حتى كنت بعد مني بمنصب وزاري وكنت بزيارة لأستراليا حتى سلمتها للمجلس النواب البرنامج الرئاسي لدكتور سمير جعجع على أيام كان مرشح للرئاسة رئاسة الجمهورية بالمرحلة الماضية من قبل على أساس 14 أدار إلى أنه تفركشت القصة بالآخر وكل فريق راح لاتجاه معين ورجع وصل يمكن الفريق الآخر. يعني هيدا حق مشروع أنه الإنسان يشتغل بالسياسة، ولكن منه هو الهدف. يعني لا أظن أن دكتور سمير جعجع، بل أنا على ثقة بأن الخطوات التي يتخذها هي فقط ما يقوده كما ربما هي الغاية عند البعض للوصول إلى رئاسة الجمهورية. الهدف الأساسي هو مصلحة لبنان، الهدف الأساسي هو أنه نرجع نحيي البلد ونوصل للبنان الدولة والمؤسسات يلي عم نطمح له، يلي ضحينا يلي ماتوا شبابنا من أجله، لبنان المقاومة اللبنانية، لبنان الأهداف يلي يمكن طرحها بشير الجميل، مش إنه يكون كل هالتعب عم بيروح دعان. إذا تحققت هذه الأهداف منكون حققنا مبتغانا، بس إذا بالمقابل وبالموازات دكتور جعجع يعني مطروح كمرشح لرئاسة الجمهورية
هذا حقه،
هذا حقه وهذا مشروع. بعدين جاي الأيام يعني هلأ خلي الحلفاء هن عم يتخانقوا على هيدا المنصب، وخلينا بهاي المرحلة معلي إذا تفرجنا شوي لأنه في صراع إنه حزب الله هو اللي عم بقرر، أوكي يقنع حلفاء ومين بيجي منهم.
ما معاليك كنا عم نحكي هلأ عن هيمنة إلى حد ما لحزب الله على الحكومة اللبنانية، واليوم في مخاوف من تغيير هوية لبنان الاقتصادية أقله. عم بينحكى أنه في صراع على القطاع المصرفي، عم بينحكى أنه بالخطة الإصلاحية في مثل بنود مخفية نحو التوجه نحو تأميم المصارف. هل هذه المخاوف مبررة برأيك؟
المفارقة أنه شعار حزب الله الثلاثي يلي نحن ضده 100% جيش وشعب ومقاومة. البعض عم يعتبر أنه سيصبح رباعي جيش وشعب ومقاومة ومال بكل ما يتفرع عنه من شؤون نقدية واقتصادية، وهيدي دون مخاطر لأنه بالنتيجة بتأمن وضع اليد على البلد بشكل كبير، ومنصير تابعين مباشرة للمحور الإيراني، ومنصير منشبه اقتصاد سوريا اقتصاد إيران. ما بعرف إذا اقتصاد العراق يلي لحدت هلأ ضمن هيدي التحالف، ولكن مع تعيين رئيس الحكومة الجديد يلي البعض بيقول إنه هو أقرب للولايات المتحدة الأمريكية،
إنه صار في توافق إيراني أمريكاني حول هالموضوع،
هو أكثر من اللي كانوا مع موالين للولايات المتحدة يعني بحسب التقارير، ويعني بيدل على إنه من بعد مقتل سليماني تغيرت معطيات كتير فيما يتعلق بالسياسة الداخلية العراقية. لن أدخل في تحليل هذا الموضوع الآن، ولكن يعني كان يراد أنه نصير هيدا الدول اللي بتشبه بعضها بإطار تأميم المصارف، بإطار السياسات الاقتصادية والعسكرية والمالية والأمنية إلى ما هنالك. لما منوصل للشق الاقتصادي بنحكي عن شو المالي بالأحرى، شو الأساس فيه، هو القطاع المصرفي. بقى لحتى تهيمني عليه بدك تهيمني أيضا على القطاع المصرفي. معروف تاريخيا أنه القطاع المصرفي بلبنان له هوية معينة، يعني له يمكن مايل لمؤسسين، وإذا بتشوفي طبيعة المصارف مين أصحابها، وأيضا هو اللي امتثلوا للمطالب يعني يلي لما فرضت القيود مكافحة الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية وحطت الشروط على المصارف إنه للتعاون معها إنه بدها تلتزم بهذه الشروط، المصارف اللبنانية بمعظمها التزم. ومشان هيك منتذكر بال 2017 فجروا أول شيء أحد البنوك، كان يوم أحد مسويات هيك الساعة 7 بيفجروا إذا ماني غلطانة فرع البلوم بنك للقول أنه أنتوا ملكيين أكثر من الملك ولا يحق لكم أن تلتزموا بمطالب الإدارة الأمريكية، لأنه حتى فيما يتعلق بمعاشات ربما ناس مسجلين.
هذه العبارة استخدمها مؤخرا سيد نصر الله، نعم، ملكيين أكثر من الملك،
إيه، وهو دائما يعود إلى ذلك. وإنما يعني ما في، يا بدك تكوني ضمن السياسة المالية العالمية يا أما بدك تكوني تابعة لهيدا المحور. ما في شو بتتبع المالية الإيرانية الصينية، حتى الصين ما بدها تكون هي بلبنان أخذ الطابع أنه هي فايتة بالحلف الإيراني. يعني بالموضوع التجاذبات مع الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الدولي ما بيمشي، لأنه مش بتقرري أنت فيك تكون عندك هالقد انعزالية، ما كله بده يرجع يروح على نيويورك على هونيك على ستوك ماركت لحتى وإلا المصارف بتتعطل وبيتعطل شغلة. شو عم بيجربوا يعملوا؟ عم بيجربوا هي المصارف مغلطة ببعض المسائل وببعض السياسات التي اعتمدتها، ولكن هي طبقت سياسة الدولة كمان أيضا في مكان ما. فإذا بدك تحاسبي بدك ترجعي للأساس، ولكن يعني إعادة هيكلة القطاع المصرفي بتعني يعني أول شيء عم ينحكى عن أنه في بنوك وضع أحسن من بنوك تاني بإمكاننا دمج. يعني هدفنا إلغاء القطاع المصرفي من أساسه من خلال شطب أحيانا كل رأس المال تبع المصرف، إلغاءه ودمجه بمصرف آخر، أو تعزيز الكابيتال رأس المال تبع هذه المصارف، لأنه منعرف في مصارف كبيرة باعت يمكن أصولها بالخارج مثل بنك عودي باع بمصر لحتى يعزز رأس المال تبعوله. بعدين نحكى عن إنشاء 5 مصارف جديدة. وعم ينقال إنه حتى بقصة هال بيل إن إنه يلي فوق 500,000 دولار 2% طوعيا بيصيروا من رأس مال البنوك. طيب البعض اعترض إنه مش إجباريا لأنه في ناس ما بدها تفوت برأس مال البنوك. هون السؤال من اللي أكبر المودعين بالمصارف اللبنانية؟ منعرف إنه أصحاب رؤوس الأموال الكتيرة في كتار أموالهم خارج لبنان. مين إن اللي حاطين أموالهم بالمصارف هون؟
مين؟
تابعين لفريق معين. هيدول إذا فاتوا صاروا هني يمكن منه كتير على خلاف أو ذات طابع طائفي معين. إذا هول فاتوا دفقتوا على صاروا
مساهمين.
من أصحاب مساهمين في هذه المصارف ربما يأثروا على القرارات التي تتخذها هذه المصارف على المدى البعيد. ولا مرة حزب الله اشتغل على المدى القصير، بيشتغل على المدى البعيد. بدأوا بـ 82 تحت حجة محاربة، أنه لما إجا الاجتياح الإسرائيلي للبنان إيران بلشت تشتغل على حزب الله بلبنان، وشفنا أنه بالأول كانوا فريق عسكري وفصيل عسكري وما بدهم يفوتوا على الدولة. بعدين بالـ 90 صاروا يفوتوا على الدولة، بعدين بالـ 2005 صاروا بالوزارة، بعدين هلأ صايرين بالأساس بالجوهر بدون ينظموا الدولة اللبنانية مثل ما هني بدون. بيشتغلوا على البطيء للوصول إلى الغاية المرجوة. وهلأ العين على القطاع المصرفي
نجح
من ناحية قصة أعطاء تراخي. إذا الوضع الاقتصادي عم نقول بدنا ندمج المصارف المتعثرة، على أي أساس بدك تعطي 5 مصارف جديدة؟ بعدين نحن نظام اقتصادي حر، بدنا نحترم ما تطرحه أيضا جمعية المصارف. ما فينا نقول أنه كل شيء عملته المصارف ما بيسوى. ما هو لبنان معروف أنه بقطاعه المصرفي
عصب الاقتصاد،
عصب الاقتصاد. بعدين أنه هيدي الطريقة اللي عم يشتغلوا عليها، أنا بعرف كتير منيح كنا نسمع أساس الاقتصاد اللبناني اللي عم بيسد العجز اللبناني هو الثقة بالقطاع المصرفي. وهالأموال حتى المغتربين يلي عم يبعتوها على لبنان، في 6-7 مليارات اللي بيشتغلوا خارج لبنان كانوا يبعتوها على لبنان وتأمن صلابة الاقتصاد اللبناني. لما عم بيزعزعوا الثقة بالقطاع المصرفي، لما عم بيزعزعوا الثقة بالقطاع المالي بلبنان، لما عم كله مسؤول عنه، ولكن النتيجة عم ندفعها نحن لأنه كل القطاعات عم بتدوب بينما في فريق عم يشتغل على المدى البعيد لأنه عارف وين بده يوصل.
وعلى
في علامات
المنظور
استفهام تطرح حتى ضمن هذه الخطة الاقتصادية، لأنه هي قصة الخمس البنوك الجديدة يبدو أنه أضيفت على آخر درافت، ما كانت موجودة قبل لغاية في نفس يعقوب.
وعلى المدى المنظور بهذا القطاع المصرفي، على المدى المنظور معاليك، هل فعلا هذه الضغوط على حاكم مصرف لبنان لحتى يرجع يكب سيولة بهذا السوق للدولار تيخرق فيها العقوبات الأمريكية وترجع توصل يوصل هذه العملة الخضراء لحزب الله؟
قال علنا حاكم، علنا بال4 مليارات دولار يلي ظهرت من لبنان ولم تستعمل في السوق اللبناني. أنه مين من وين راحت؟ مين عمل دريناج؟ مين سحب هذه الأموال وأخذها باتجاه لدعم الاقتصاد السوري ولدعم بالكاش ماني؟ بعض اللي بيعتبر أنه هو بيقدر ما بيوصله إلا أموال كاش لأنه ما بيقدر يفوت عبر النظام المصرفي اللبناني.
طيب شو هي سبل المقاومة؟
يعني انت لما بتكب كاش بيجي فريق بياخده لأنه هو مش قادر يفوت ضمن النظام المصرفي اللبناني. قال علنا انه ما بيشتغل الا بالكاش لانه بنك جمال شو صار فيه؟ لانه كان فيه عم يتعاطى مع حزب الله. فاذا هلا الضغوط عم بتزيد شوي شوي. شفنا القرار اللي اخذته المانيا
بالاخر، واضح مصريته مش من لبنان، يعني ما انه بحاجه لهذه
مش من لبنان، ولكن عنده هو عم كيف هو مش بس سيستام الدولة الرديفة يلي عم بيمولها من خلال الكاش ماني الموجود بلبنان، وأنما ما ننسى أنه هو عم بيساهم بدعم النظام السوري بشكل أو بآخر وبتعويم الليرة السورية. مش بس يعني هن بحاجة للكاش ماني للتعامل فيما بعضهم ولدعم يعني جماعتهم إذا بدنا نقول، ولتمويل سيستامهم كله الدولة الرديفة اللي منحكي عنها.
طب اليوم شو هي سبل المقاومة؟ هذا سؤال أخير معالي الوزيرة ميشي ضياء السابقة دكتور ميشي ضياء. شو هي سبل المقاومة؟ نحن اليوم عم نشوف صار في نوع من الإجهاز، ما بدنا نقول نكبر الكلمة كتير، على المال والنقد، المقاومة العسكرية على إدارات الدولة، حكومة حزب الله مثل ما بيوصفها البعض، نحن ما بنتبنيها كليا. طب شو سبل المقاومة؟
هلا انت ما بدك تتبنيها، ما تتبنيها، لا هي حكومه اللون الواحد مع احترامي للعديد من الوزراء الموجودين.
لا انا كدورك اعلاميه باخذ الموضوعيه، ما عندي،
بس انه هي حكومه اللون الواحد يعني بشكل كتير فاقع، يعني انه معروفين الوزراء اللي تعينوا بالنتيجه، صحيح في البعض منهم اختصاصيين وتكنوكرات
ومستقلين،
يعني المستقل يلي فيني اعتبرهم شوي مستقلين هن صاروا من فريق الوزير دياب، رئيس الحكومة عفوا حسان دياب. فإذا يعني هذه حكومة إلى لون واحد وعم تشتغل لتاخد البلد على منحة واحد وعم بتحط خطط لإلها. نحن مش إنه مثل ما قال دكتور جعجع معارضينا بالمطلق، ولكن على القطعة، خلينا نشوف وين رح يجيدوا بعملهم. ولكن لو كنا مسلمين بأنه هن عم يشتغلوا بأفضل الطرق، ما كان طلع دكتور جعجع وسجل ملاحظاته واعتراضه. ما ننسى أنه باثنين أيلول 2019 كان طلع دكتور جعجع أصلا وشارك بلقاء بعبدة وداعي إلى تشكيل حكومة مستقلين، قاموا عملوا حكومة تكنوكرات، وإنما ما في وزير بالحقيبة اللي هو معني فيها إلا قليل منهم. يعني في وزير الخارجية يلي ممكن له كل محبة واحترام، وزيرة العدل كمان هي اختصاصية بمجالها، ولكن كمان تبين انه كمان عندها تنسيق سياسي، اذا ما بدي اقول ولاء سياسي لفريق معين. يعني خلص ما في لزوم نكررهم، كلهم اصحابنا منهم، أصحابنا منهم ما بنعرفهم، ولكن مع احترامنا لألهم كأفراد وكأشخاص، ولكن هن حكومة اللون الواحد وأتت لتنفذ سياسة حزب الله يلي بارك وصولها إلى سدة رئاسة الحكومة كلها.
بهذا التوجه أنا بدي أشكرك معالي الوزيرة السابقة الدكتور ميشي ضياء وزيرة الدولة شؤون التنمية الإدارية، بدي أشكرك على حضورك معنا وهالمعلومات القيمة، بدي أشكركم مستمعينا لأنكم تبعتوني على مدى ساعة ونص تقريبا من الوقت، بدي أوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
شكرا لك كارلا.